إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. نناقش بين السطور المختلفة العديد من القضايا الهامة يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المكري، ومن الإخراج أسمهان يحيى. البداية استعراض لفقرات 60 دقيقة. حديث الساعة، خطاب قائد الثورة، تشريح للوعي وكشف للخطط الصهيونية الأمريكية ضد الأمة. شاهد وشواهد، أحرار اليمن يجددون استهجانهم للتحركات المخزية والمكشوفة الرامية إلى تجريد الأمة مما يردع أعدائها. في المرصد، إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في بلادنا. ونتابع كذلك في فقرة في المرصد، مشروع إسرائيل الكبرى من النصوص التوراتية إلى الواقع السياسي. ما وراء الأحداث، التطورات في لبنان بين خضوع السلطة وتماسك محور المقاومة. حول العالم، أبو ظبي وواشنطن ودور المقاول الممول في نكبة السودان. حديث الساعة، خطاب قائد الثورة، تشريح للوعي وكشف للخطط الصهيونية الأمريكية ضد الأمة. خطاب لقائد الثورة سيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، يؤكد ألا عبودية إلا لله، وأن مشروع إسرائيل الكبرى وهم أكبر سيدفن بإرادة الأمة واتحادها، كاشفا أن مشروع الإبادة الصهيونية مستمر بدعم أمريكي وتخاذل عربي، وداعيا الأحرار في مختلف الأمصار لصرخة التحرر، من يجرد الأمة من سلاحها شريك في جريمة القرن.
وضح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يحفظه الله خريطة واضحة لوعي الأمة، كاشفا عن حجم الإجرام الصهيوني وبنية مشروع إسرائيل الكبرى وأسباب الانحدار العربي وسبل المواجهة التي تحصن الأمة وتعيد لها شرفها وكرامتها. السيد القائد أكد أن العصبة الصهيونية الطاغية بلغت في إجرامها مستوى لم يبلغه أي طاغية في التاريخ الحديث، إذ لم تبقي شكلا من أشكال القتل أو الإبادة أو التعذيب إلا ومارسته بحق الشعب الفلسطيني في غزة. خطاب جاء توصيفا ناظما للواقع وتشريحا متقنا لبنية الحقد الصهيوني. أوضح أن العدو لا يكتفي بالقتل المباشر، بل يوظف كل وسيلة إبادة متاحة، من نشر للأوبئة إلى التجويع والتعطيش إلى التهجير القسري، وصولا إلى السيطرة الكاملة على من تبقى من أبناء الأمة. السيد القائد ربط بين الجرائم اليومية والمخطط الاستراتيجي الأوسع، مؤكدا أن المشروع الصهيوني الذي يحمل عنوان تغيير الشرق الأوسط ليس إلا واجهة لمخطط إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى على أنقاض عقيدة الأمة وقيمها ووحدتها وشرفها. ولفت إلى أن تصريحات المجرم نتنياهو العلنية تمثل إهانة مباشرة لكل الأمة في ظل صمت رسمي عربي يفضح حالة الخنوع وغياب أي زعيم عربي يجرؤ على الرد الحازم بالفعل لا بالإدانة والشجبة. كان السيد القائد يقرأ ما بين السطور، فالانسياق وراء هذا المشروع في كثير من الأنظمة بات مكشوفا، وعده ارتدادا عن تعاليم الإسلام ورضوخا لأسوأ عدو عرفته البشرية وخسارة محققة في الدنيا والآخرة. وفي قراءة استراتيجية لعمق القرار الصهيوني وخلفياته، أشار السيد القائد إلى أن المعتقدات اليهودية منظومة فكرية تتحول إلى سياسات عملية ومواقف تنفيذية، ما يجعل المواجهة مع الكيان مواجهة فكرية وسياسية وعقائدية في آن واحد. وهذا الوعي يفرض على الأمة أن تتبنى موقفا قائما على الحرية والشرف والعزة والإيمان والتقوى باعتبارها عناصر الحصانة الكبرى. ومخاطبا للأمة، حمل السيد القائد الشعوب والنخب وعلماء الدين مسؤولية كبرى، متسائلا عن سبب التنكر للحقائق التي كشفها القرآن عن العدو الإسرائيلي، ليخلب المعادلة التي يروجها الإعلام الموالي للغرب، موضحا أن المشكلة ليست في سلاح المقاومة بل في سلاح العدو الإسرائيلي الذي يقتل الأطفال والنساء ويدمر البيوت ويحتل الأوطان وينهب الثروات. السيد القائد شدد على ضرورة أن يكون الموقف العام شعبيا ورسميا موجها ضد السلاح الإسرائيلي ومن يمده به، داعيا إلى صرخة جماعية في وجه الدول التي تزود العدو بالسلاح لما لذلك من أثر في بعض المجتمعات الغربية، مقدما مثالا عمليا بتعليق ألمانيا إمدادات السلاح للعدو بعد الضجة حول جرائمه في غزة. فكم حجم التأثير الذي كان سيتحقق لو أن التحرك العربي كان كبيرا ومترابطا سياسيا واقتصاديا. وقدم السيد القائد توصيفا لاذعا لحالة الانحدار العربي، معتبرا أن خضوع العرب للعدو هو أسوأ من عبادة الأصنام الحجرية، لأنه خضوع لعدو يقتلهم ويمحو كيانهم، مؤكدا أن أي مؤمن أو أي إنسان حر لا يمكن له أن يقبل بهذه العبودية لما تحمله من إذلال ومسخ للكرامة. ولعل أبرز قراءة لما بين السطور في خطاب السيد القائد أنه قام بعملية إعادة برمجة للوعي شاملة، هدفها إعادة تعريف العدو وتحديد أولويات المواجهة. وكشف السيد القائد أدوات الاختراق الفكري والسياسي التي يراد بها تدجين الأمة، وبالنتيجة وضع السيد القائد في رسالته المركزية معيارا واضحا للكرامة والسيادة، مفادها أن من يرفض العبودية للصهيونية ومن يصرخ في وجهها ويدعم قوى الجهاد والمقاومة هو من يصون دينه ووطنه وإنسانيته.
لفت قائد الثورة إلى أن بعض الأنظمة العربية والإسلامية تحظر رفع شعار الموت لإسرائيل في محاولة لإطفاء جذوة العداء تجاه الكيان المحتل الذي بدأ بالعداء والحقد على الأمة منذ نشأته، ويرى هذا الحظر جزء من عملية واسعة لتجريد الأمة من السلاح المعنوي والمادي الذي يحميها. وحذر السيد القائد من الذين يثيرون الفتن الطائفية والمناطقية، مبينا أنهم يخدمون المخطط الصهيوني لأن الهدف النهائي هو صرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها العدو وتوجيه الرأي نحو السلاح المقاوم وتجريده من شرعيته، فيما الحقيقة أن السياديين الحقيقيين هم من يقفون بوجه المعتدي ويحملون السلاح دفاعا عن أوطانهم. قراءة في مضامين خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي يحفظه الله مع الخبير القانوني والباحث السياسي علي الديلمي.
حقيقة السيد القائد هو تحدث عن المشكلة الخطيرة في واقعنا العربي، وأن هناك مشكلة في الواقع الرسمي بالذات وتحديدا، وهذه المشكلة هي أنها بدلا من أن تذهب لمساندة فلسطين إذا بها تذهب لمساندة الكيان الصهيوني، وهذا ما أثبتته الكثير من الأمور، منها إدخال عبر سفن السلحة، منها الالتفاف على قرار الجمهورية اليمنية بحصار الكيان الصهيوني، والذهاب لإدخال الأغذية إلى آخر الكيان الصهيوني، ومنها القرارات. يعني التصريح الأخير لم نتن إياه، هذا تصريح كان المفترض أن تنتبه تلك الدول أنها يعني في ضمن الاستهداف، وهذا ما تحدث به السيد القائد في الفترة الماضية، تجيد بأن مصر مستهدفة، الأردن مستهدفة، أجزاء كثيرة حتى السعودية يعني هي مستهدفة، وخاصة أن هذا المخطط يعني ليس خفي على العالم. أما ما يخص موضوع التوصيف القانوني، الجامعة العربية هناك ما يسمى الدفاع المشترك، وهناك ما يسمى في ضمن الميثاق الجامعة العربية هو التضامن العربي أو تضامن دول الجامعة العربية، هذا الكلام ليس له وجود، هي فقط تتضامن إذا كان هناك خدمات للولايات المتحدة الأمريكية كما فعلوا باليمن، تركوا العالم كاملا وذهبوا باتجاه اليمن للادعاء بأن هناك وهناك وهناك، مع أن اليمن هي مهبط العروبة واليمن تقوم بواجبها. تالف التوصيف القانوني أن الجامعة العربية تقوم بإلغاء الالتزامات والاتفاقيات ومن ضمنها الاتفاقيات الأمنية، وبالتالي أصبح وجودها تحصيل حاصل، أي أنها أصبحت أداة للتآمر وليس أداة لموضوع المساندة للعالم العربي. ولهذا أتحدث السيد يعني بألم عندما قال ماذا ذهى العرب، لماذا هذه الحكومات، لماذا هذا الاستسلام، لماذا حتى عدم التصريح والرد على الكيان الصهيوني، لماذا أصبحوا بهذا الجبن وبهذا الاستهتار، بل هذا الانبطاح الذي لم يحصل في التاريخ. وبالتالي الجواب هو أنهم لا يقومون بواجبهم، وهذا ما تحدث به السيد القائد طيلة يعني كلماته وطيلة تحذيره وتنبيهه، ولهذا هو يتحدث بدافع الألم، بدافع الحزن من قبل الدول ومن قبل الشعوب التي ترى هذا الإجرام الذي لم يفكه إجرام، ترى يعني يرى السيد القائد ما يحصل في العالم ويتألم كثيرا، يتألم لأنه يتحدث عن دول من المفترض أن لها دولة وجوة وأن لها مواقف كبيرة وأن لها جيش قوي وأنها أيضا ضمن الاستهداف لما يخص موضوع السيادة والأمن القومي الخاص بكل تلك الدول، لكنها لا تعمل شيء، بل أنها مستمرة في التواطؤ مع الكيان الصهيوني وتعمل على استناد الكيان الصهيوني، وبالتالي المسألة يعني واضحة بشكل كامل وبشكل دقيق. هناك ضعف عربي، هناك عدم الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق العربية ضمن دائرة ساق الجامعة العربية، وأيضا الاتفاقيات المشتركة الأمنية ما بين الدول العربية، وهناك موضوع التضامن العربي التي هي أهم الأسباب التي تم تشكيل الجامعة العربية. وبالتالي نحن نتحدث عن انحدار، وانحدار أخلاقي، وانحدار بالضمير، وانحدار في المواقف حتى القانونية التي من المفترض أنها ملزمة الدول العربية. تصريح الأمين العام للجامعة العربية تصريحاته دائما تصريحات خطيرة للغاية، ولا يتحدث كعربي، لا يتحدث كشخص يحمل مفاهيم الأمن القومي العربي، هو يتحدث وكأنه يبحث عن الأمن القومي الصهيوني، يتحدث وكأنه يعني يتحرك في الأجندات الأمريكية والأجندات الغربية، هو يتحدث وكأنه ناشط وليس مسؤول. من المهم أن يعني أن يستوعب العالم بأن هناك تواضع وهناك جمع، كما قال السيد القائد هناك جمع للشعوب، وهناك إجراءات تتخذها تلك الدول. العالم الغربي الآن يتحرك، العالم الغربي له مواقف، بينما العالم العربي للأسف الشديد يعني هناك على أكبر يعني علامة استفهام كبيرة جدا، هذا العالم بالاستفهام يجب عليهم أن يستوعبوا، ولهذا تأتي محاضرات السيد القائد كل خميس لعل وعسى أن تنهض هذه الأمة قبل فوات الأوان، لأنها تعلم جيدا بأنه إذا ما لا قدر الله أن يحصل في يعني انهزام كامل في غزة فإن الدور القادم عليهم.
رسم قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه ملامح قراءة استراتيجية تعيد تثبيت معادلة الإسناد اليمني للشعب الفلسطيني في أبعادها العسكرية والبحرية والسياسية كخيار متجذر في وعي الموقف، واضعا العدوان على غزة ضمن مشروع شامل يستهدف هوية الأمة وقرارها وسيادتها، ومؤطرا صمود الفلسطينيين كميزان حي يقاس به حضور القيم وصلابة الإرادة في جسد الأمة من المحيط إلى الخليج. وانطلاقا من هذا التصور قدم القائد جريمة التجويع كأخطر صورة الإبادة أو كأخطر صور الإبادة الجماعية، موضحا أنها سياسة ممنهجة تدار بآليات دقيقة وأرقام مدروسة تهدف إلى حرمان المدنيين من مقومات الحياة لتتحول لقمة الخبز وجرعة الماء والدواء إلى أوراق ابتزاز وضغط أشد فتكا من نيران الحرب المباشرة. وبالانتقال إلى العمق الثقافي، أوضح قائد الثورة أن هذه الجرائم لا تمثل انحرافات فردية معزولة، بل هي نتاج بنية فكرية وعقائدية راسخة في المجتمع الصهيوني، حيث ينشأ الجيل على الكراهية ويقدم القتل كمنجز شخصي يبعث على الفخر، الأمر الذي يحول التوحش إلى ثقافة جمعية متجذرة في الوعي والسلوك. وفي ذروة التحذير القيمي، شبه الخضوع الكامل للاحتلال بعبودية أشد سوءا من عبادة الأصنام، مبينا أن هذه العبودية تحطم جوهر الإنسان وتقتلع كرامته من جذورها وتحوله إلى أداة طيعة في يد المعتدي لتنفيذ إرادته وخدمة مشاريعه. وأكد أن الحرية تمثل شرطا أصيلا للإيمان وركيزة متينة لبناء الهوية الحضارية للأمة وصيانة كرامتها جيلا بعد جيل. الكاتب والباحث السياسي الدكتور عبد الله عيسى، هل وضع قائد الثورة في خطابه الأخير اليد على الجرح النازف في جسد الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. دائما كما كان يعودنا سماحة السيد عبد الملك الحوثي يضع اليد على الجرح، يستهل مواقفه بتحديد مجريات العدوان، بربط ذلك بالمخططات العميقة للأعداء، ومن ثم يوازن ذلك بتقدير الفعل المقاوم والمواجهة الراهنة، ومن ثم ينتقل لتحديد المسؤولية. السيد عبد الملك الحوثي، ونحن ننطلق منه وإليه بالتحية، هو سلط الضوء على الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة، على الحرب البرية بخمس فرق على غزة، قتل الإعلاميين وإسكات صوت الحقيقة كما تفضل، أيضا الخديعة التي تمارس عبر المساعدات، العنوانها إنساني ولكن طريقة أدائها هي للقتل وللتجويع وللنيل من الطفولة ومن الأطفال ومن الأبرياء والعزل والمدنيين، سواء بالقتل العمدي أو سواء بعملية التجويع أو سواء بتأخير تلك الشحنات وإسقاطها من خلال الجو أو جعلها منتهية الصلاحية وبالتالي ضررها، فضلا عن الممارسات التي تخدم فعل الاستيطان وعملية التهجير، وهذا ما يمارس في الضفة وفي غزة، وأيضا عبر الاستفزاز والفعل التدنيسي عبر رفع العلم الإسرائيلي على مسجد قبة الأقصى. إذن غزة دخلت مرحلة الإبادة ودخلت مرحلة التهجير، وهذا كله في إطار أعلن عنه نتنياهو جعل إسرائيل دولة كبرى، وبالتالي البحث عن إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. إذن نحن أمام مخطط عدواني، هذا المخطط العدواني ساحته المركزية فلسطين، لكن امتداداته متوسعة، وهي تتضافر مع دعم مطلق من الغرب وإرادة مطلقة من الغرب. نحن أمام حملة الغرب على أمتنا، ونحن أمام تواطؤ أولئك الأقزام، سواء الذين يبرمون صفقة الغاز في مصر أو الذين يطيحون التسليح عبر السفن وما إلى ذلك في الخليج، أو سواء بالارتهان للورقة الأمريكية عند بعض اللامسؤولين والذين يتصدرون مسألة بعض المواقع الإدارية والسلطوية في الدولة اللبنانية. هذه المروحة العامة هي ما نشهده هذه الأيام.
عدو الإسرائيلي يريد فعلا أن يميت العرب. هذا الشعار اليهودي الصهيوني له دلالة، ليس مجرد كلمات يطلقونها في الهواء، كلمات عبرت عن حقدهم، عن رؤيتهم، عن توجهاتهم، وممارساتهم كلها قائمة على هذا الأساس. فما الذي يجري في واقعنا نحن كمسلمين في البلاد العربية؟ في البلاد العربية الكثير من الأنظمة يمنع أن تهتف أنت بمقولة الموت لإسرائيل لتعبر عن عدائك، عن عدائك لعدو ابتدأك هو بالعداء والحقد والظلم والإجرام، واستهدف أمتك واستهدف مقدساتك واستهدف دينك هويتك، يسيء إلى نبيك إلى قرآنك إلى كل شيء.
شاهد وشواهد. أحرار اليمن يجددون استهجانهم للتحركات المخزية والمكشوفة الرامية إلى تجريد الأمة مما يردع أعدائها. بثبات وعزم لا يلين واصل أبناء الشعب اليمني خروجهم المليوني إلى كافة الساحات والميادين في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات، جهادا وثباتا مع غزة وتحذيرا من المخطط الصهيوني التوسعي على حساب شعوب الأمة لما يمثله من خطر وجودي لكل شعوبها. المسيرة الحاشدة التي خرجت تحت شعار مع غزة جهاد وثبات لمواجهة أبشع إبادة وأخبث مؤامرات استنكرت ردة الفعل العربي الهزيلة تجاه مجاهرة المجرم نتنياهو بالمخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى، والتي لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية بل تعبر عن الخنوع والارتهان للعدو والخيانة الصريحة لشعوب الأمة. وحذرت الحشود من سعي العدو الإسرائيلي والأمريكي لتجريد الأمة من كل عناصر القوة والتي بدأت تتكشف من خلال المطالبة بنزع سلاح المقاومة والذي تتماهى معه بعض الأنظمة العربية رغم إدراكها أن الدور قادم على شعوبها لا محالة. كما حذروا من أي تحركات لاستهداف الجبهات الداخلية أو الإضرار بالوطن والتآمر مع العدو الصهيوني والأمريكي للنيل من موقف اليمن المساند لغزة، مؤكدين أن الشعب اليمني في يقظة عالية وعلى أتم الجهوزية للتصدي لأي مؤامرات. الحشود اليمنية أكدت التفافها حول القيادة الحكيمة والمضي على مواقفها الثابتة تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين، والاستمرار في تقديم واجب النصرة لأبناء غزة الذين يتعرضون لأبشع جريمة إبادة وحصار وتجويع ممنهج من قبل ألد أعداء الأمة الصهاينة والأمريكان، وعلى مرأى من كل العرب والمسلمين والعالم أجمع دون أن يلتفت إليهم أحد. الرسائل التي وجهتها الجماهير المحتشدة للعدو الصهيوني والأمريكي والأنظمة المطبعة مع الكاتب والباحث الأكاديمي الجزائري نور الدين أبو لحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة، وطبعا اليمن لا شك أنه مثال نموذجي لتطبيق آيات القرآنية المتعلقة بالنصرة والجهاد والمواجهة، تمثيل الإسلام الصحيح، تمثيل الحكمة والبصيرة بكل معانيها. وهذه المسيرات دليل على أن هذا الأمر ليس خاصا بفرد أو فردين وليس خاصا بقادة، وإنما هو عام للشعب. وما كان للقائد طبعا أن يكون بهذه الصورة من الجدة والحماسة لو لم يكن هناك قاعدة شعبية تكون معه. فالشعب اليمني الشريف هو الذي أهل الجيش وفوض الجيش، وهو كذلك الذي فوض السيد القائد يحفظه الله بأن يقوم بما قام به من نصر. وللأسف هذا الأمر مفقود في سائر الشعوب العربية الإسلامية، لا يوجد بهذا الزخم أو بهذه القوة. فلذلك عندما نتحدث عن الخبلان لا نقصره على الساسة، نقصره بالدرجة الأولى على الشعب كما تكون يولى عليه. رأينا الشعب اليمني سابقا كيف كان وكيف صار. فلذلك الشعب يمكن الشعوب الإسلامية لو أنها استطاعت أو عرفت كيف تتصرف لا تغير الوضع تماما. لدي فقط ملاحظة مرتبطة حول اليمن والنرويج. أنا طبعا لا أثق في الغرب أبدا، هؤلاء يرتكبون الجرائم ثم يحسنون صورته دائما. نحن عندما نريد أن نقول للقدوة يا أيها الشعوب الإسلامية خذ القدوة من فلان، لا نحسن صورة طرف موسي. رأينا ألمانيا كيف كانت ولا زالت تبرر ضرائع الكيان الصهيوني وتعطيه الحق في أن يفعل ما يشاء. هؤلاء عندهم محللون استراتيجيون يدرسون الواقع، فإذا رأوا صورة ألمانيا أو صورة النرويج بدأت تهتز بين العرب والمسلمين ماذا يفعلون؟ يقومون بتصرف ظاهره جميل لكن نيته قبيحة. فلذلك نقول لهم حتى لو فعلتم ما فعلتم فجرائمكم يعني لا تنسى ولا تغتفر، لأن الأصل في طوفان الأقصى، وهذا يتكلم عنه سماحة السيد القائد كثيرا، أكبر إنجاز لهذا الطوفان المبارك هو فضح الحضارة الغربية، فضح المنظومة الغربية. فلذلك في أي ظرف من الظروف لا نحسنه، تبقى جرائمهم لا تغسل أبدا ولا تطهر أبدا بأي موقف. أمريكا عندها وزارات وعندها تخطيطات دائما ما يسمى بتحسين صورة أمريكا في العالم، وأنا متأكد أنه بعد كل هذه الجرائم سيتصرفون تصرف معين، وللأسف الذين ينسون ماذا؟ سينسون كل شيء وسيمسحون كل شيء. فلذلك عندما نريد أن ننبه العرب وننبه المسلمين لتقصيرهم لا نقول لهم خذوا العبرة بألمانيا ولا خذوا العبرة بغيرها، فكلاهما مجرم، المتخاذل مجرم والآخر مجرم. وإذا كان لدينا مفسدة كبرى ومفسدة صغرى فنرضى ببقاء المفسدة الصغرى خير من أن يأتي ما هو البديل. أن يصل المصريون إلى حالة الشعب اليمني، طبعا هذه مرحلة إن شاء الله. الشعب المصري عندما أقارنه بالشعب السعودي فرق كبير جدا. المصريون تفاعلوا تفاعلا كبيرا مع إيران عندما ضربت، يتفاعلون، أنا أتابع صفحاتي، يتابعون اليمن ويحبون اليمن ويحبون المسيرة القرآنية ويحبون السيد القائد. فلذلك نتمنى أن نربح هؤلاء.
تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. شعبنا آمن بهذه المعادلة، معادلة أن الذي يجب أن نخافه هو عقاب الله، عذاب الله، أن نحسب حسابه هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك وثق بالله، وثق بأنه بالاستجابة لله بالإمكان أن يكون في موقف قوي عزيز منتصر ثابت. إذا لحق به شيء من أعدائه فيمكن أن يلحقهم كذلك في المقابل التنكيل، أن تلحق بهم أيضا الضربات المنكلة والموجعة، على قاعدة ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. آمن ووثق لأن مشكلة هذه الأمة هي في توجهاتها الضعيفة ومواقفها الضعيفة، هي التي أضعفتها، وإلا فبثقتها بالله واعتمادها على الله والتجائها إلى الله سبحانه وتعالى يمكنها أن تكون في الموقف الأقوى. الانتماء الإيمان يعلمنا الاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة بالله، وأن نسعى لأن يكون الله معنا، وحينما يكون الله معنا نحن حتما الأقوى في مواجهة أي عدو مهما كانت إمكاناته ومهما كانت قدراته.
في المرصد، إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في بلادنا. إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندنبرغ أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس 2025، مع الأسف ما تزال تدور في حلقة مفرغة وتبتعد عن الأسباب الجذرية للأزمة في بلادنا. وزارة الخارجية والمغتربين أشارت إلى أن الحديث عن السلام والاستقرار يظل ناقصاً وغير مكتملاً دون الإشارة بشكل واضح إلى العدوان العسكري السعودي الإماراتي والعدوان الأمريكي البريطاني والإسرائيلي المستمر، إضافة إلى الحصار الشامل والجائر المفروض على شعبنا منذ سنوات. ولفتت في بيان لها إلى أن الإحاطة لم تقدم وصفا دقيقا ومحايدا للواقع على الأرض، مما يضعف مصداقيتها ويجعلها تبدو وكأنها تسوي بين الضحية والجاني. وفيما يتعلق بما أشار إليه المبعوث الأممي من تصعيد على خطوط المواجهة، أكدت وزارة الخارجية أن أي أعمال عسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية تأتي في إطار الرد المشروع على الخروقات المستمرة من قبل طرف المرتزقة الذي لم يلتزم بوقف حقيقي وشامل لإطلاق النار. كما أن تعزيز المواقع الدفاعية في مناطق في الحديدة يعتبر إجراء طبيعيا وحقا سياديا لحماية الأراضي اليمنية والبنية التحتية الحيوية، خاصة مع استمرار تهديدات العدوان. وزارة الخارجية والمغتربين جددت تأكيدها على أن عمليات الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وباب المندب هي عمليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، وليست جزءا من الصراع الداخلي كما يروج له المبعوث الأممي، مؤكدة أن قرار إعلان إنهاء عمل المبعوث الأممي أمر وارد في حال استمر بتمثيل طرف واحد وتنفيذ أجندة الدول المعتدية على شعبنا. الباحث والمحلل السياسي عبد العزيز أبو طالب، ما الهدف من وراء المغالطات التي ساقها المبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع في بلادنا؟
المبعوث الأممي هو يقوم بمحاولة التخفيف والتضليل عما يجري. الإحاطة الأخيرة التي ألقاها المبعوث الأممي هانس غروندنبرغ لم يشر فيها إلى أصل المشكلة، سواء فيما يتعلق بالأزمة التي يعيشها اليمن أو حتى بما يحدث في البحر الأحمر، فقد حرف الحقيقة وصرفها عن واقع عندما قال بأن ما يحدث في عندما لم يشر إلى السبب الرئيس للهجمات اليمنية على السفن الإسرائيلية أو السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، مع أن هناك اعتراف من دولة مصر التي هي متضرر الرئيسي مما يحدث في البحر الأحمر بأن ذلك متعلق بما يجري في غزة، كما أنه ينكر الحقائق التي شاهدها العالم بأنه بمجرد إعلان وقت إطلاق النار في غزة تم إيقاف العمليات اليمنية تجاه السفن، وهذا دليل على أن الهجمات كانت مرتبطة أساسا بما يحدث في غزة، فعندما توقف العدوان على غزة حينها توقفت العمليات اليمنية. طبعا هو يمارس ذلك، أولا هو يبرئ من جرائمها في اليمن عندما لم يشر إلى أنها هي المتسبب الرئيسي ما يحدث في اليمن. مثل هذه الإحاطات التي تظهر اليمن بأنه المتسبب فيما يحدث وأنه متجني أو يهدد الملاحة الدولية، فكأنه يوجد المبرر مسبقا لأي عمل عدواني، ولكن مثل هذه الأمور هي مفهومة لدى القيادة اليمنية التي تعد العدة لأي عدوان منذ إعلان الهدنة في عام 2022 وإلى اليوم. اليمن هو على أهبة الاستعداد لأي محاولة حمقى لإعادة العدوان على أراضي الجمهورية اليمنية أو الشعب اليمني، وهم يعلمون جيدا بأن القيادة في صنعاء تخبئ لهم المفاجآت التي لا يمكن أن يتخيلونها، وقد يمكن أنهم قد عرفوا بعض هذه المفاجآت عندما رأوا البأس اليمني تجاه الكيان الصهيوني الذي لم يستطع أن يوقف الصواريخ ولا المسيرات اليمنية.
ونتابع في فقرة في المرصد أيضا مشروع إسرائيل الكبرى من النصوص التوراتية إلى الواقع السياسي. تكشف التصريحات الصهيونية المتطرفة الدور المزدوج للدول الداعمة للكيان الصهيوني في الغرب التي تتجاهل حقيقة مشروع إسرائيل الكبرى وتتنوع مواقفها بين الصامتة والإدانة الخجولة، بينما يستمر الدعم المالي والعسكري الذي يغذي هذا التوسع وسط صمت مخجل ومعيب من قبل الدول العربية التي لم تدشن حراكا فعليا مضادا في مواجهة هذه التهديدات.
في ظل التصريحات الصهيونية المتطرفة والتحركات العسكرية المتواصلة، تتكشف فصول ما يسمى بمشروع إسرائيل الكبرى، وهو مخطط توسعي لا يقتصر على الحدود القائمة، بل يطمح لابتلاع مساحات شاسعة من الأراضي العربية من النيل إلى الفرات. هذا المشروع الذي يتغذى على نصوص دينية محرفة وسياسات استعمارية يشكل تهديدا وجوديا للمنطقة ولشعوبها في ظل صمت دولي وتخاذل عربي. يعتمد مشروع إسرائيل الكبرى على ما يسميه قادة الاحتلال بالخرائط التوراتية المحرفة التي تروج لفكرة الوعد الإلهي بامتلاك الأراضي من نهر النيل غربا حتى نهر الفرات شرقا، لتشمل أجزاء من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، وتستخدم هذه الأيديولوجية لتبرير الاحتلال والاستيطان وجرائم الحرب، وتلقن في المدارس الدينية الصهيونية للأجيال القادمة لديهم. إن وجود العرب فيها مؤقت. هذا المشروع الصهيوني المتطرف ليس مجرد خيال، بل هو سياسة ممنهجة ظهرت في تصريحات قادة الاحتلال المجرمين عبر عقود، فمن ديفيد بن غوريون الذي تحدث عن نقل العرب إلى إسحاق رابين الذي أمر بتكسير عظامهم، وصولا إلى رئيس الوزراء الحالي السفاح نتنياهو الذي أعلن مؤخرا في مقابلة تلفزيونية أنه في مهمة تاريخية وروحية لتحقيق إسرائيل الكبرى، كما أن وزراء اليمين المتطرف مثل سموتريتش وبنغافير يدعون علنا لضم الضفة الغربية ومحو البلدات الفلسطينية وطرد سكانها. وقد أسفرت المساعي الصهيونية لتحقيق هذا المشروع عن خارطة دموية كارثية، حيث يعيش الملايين من الفلسطينيين الآن تحت الاحتلال أو في مخيمات اللجوء بعد أن دمرت آلاف القرى أو تم إخلاؤها وضمت أراض واسعة بالقوة. وبالتالي فإن أي توسع جديد يعني موجات تهجير جديدة وتصفية متواصلة للهوية الفلسطينية والعربية. التصريحات الصهيونية المتطرفة تكشف الدور المزدوج للدول الداعمة للكيان الصهيوني في الغرب التي تتجاهل حقيقة هذا المشروع وتتنوع مواقفها بين الصامتة وبين الإدانة الخجولة، بينما يستمر الدعم المالي والعسكري الذي يغذي هذا التوسع وسط صمت مخجل ومعيب من قبل الدول العربية التي لم تدشن حراكا فعليا مضادا في مواجهة تلك التهديدات. هذه الوحشية الإجرامية الصهيونية لم تأتي من فراغ، بل هي نتاج عقيدة يهودية وحشية يتحركون على ضوئها، حيث والإجرام الذي يمارس بحق أبناء غزة هو جزء من هذه العقيدة، ويستند إلى فهم متطرف لا يقيم وزنا للحياة الإنسانية، وينظر فيه إلى الآخرين باعتبارهم أدوات لتحقيق أهدافهم. أخيرا، يعد مشروع ما يسمى بإسرائيل الكبرى مخططا استعماريا واضحا يستند إلى عقيدة متطرفة وتصريحات سياسية واضحة ومعلنة. ورغم الأثر الكارثي الذي تسبب به هذا المخطط حتى الآن، فإن المساعي لتحقيقه ما تزال مستمرة. ويبقى السؤال الأبرز، يقول: هل يكفي هذا التحرك الصهيوني المعلن للعرب وبلدانهم المستهدفة لتدشين حراك فعلي مضاد؟
هذا المشروع القائم على الهيمنة والتسلط لا ينظر إلى هذه الدول ككيانات ذات سيادة، بل يتعامل معها على أنها دول وظيفية يستغل مالها ونفوذها وإمكاناتها لخدمة أهدافه وسياساته ومشاريعه. وفي هذه اللحظة التي تفقد فيها هذه الدول وظيفتها ودورها، تتحول إلى ملعب بحد ذاته تمارس فيه التآمر والتسلط بلا اعتبار لمواقفها السابقة أو تحالفاتها. المشروع الصهيوني بات واضحا ويقوم على إفراغ غزة من سكانها وتحويلها إلى ما يسمى ريفييرا الشرق الأوسط، تنفيذا لرؤية صهيونية مدعومة من دوائر غربية، لا سيما في ظل الدعوات لتهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى. العدوان الصهيوني لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية ولبنان وسوريا في إطار سعي العدو لفرض وقائع جديدة بالقوة بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية المعلنة، وعلى رأسها القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى. قراءة تحليلية لأبعاد المشروع الصهيوني مع الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني رسم عبيدات.
تحدث رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بشكل سافر ووقح حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وقال أنه في مهمة روحانية وتاريخية من أجل إقامة إسرائيل الكبرى. وهذه إسرائيل الكبرى التي تحدث عنها نتنياهو الآن، وتحدث سابقا في دورتي الجمعية العامة للأمم المتحدة 78-79، وموقع وزارة الخارجية لدولة الاحتلال باللغة العبرية نشر خارطة لما يسمى بإسرائيل الكبرى، والتي تضم فلسطين التاريخية وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وصولا إلى مصر والسعودية. والرئيس الأمريكي المتماهي مع ترامب هذا المأفول قال بأن إسرائيل دولة صغيرة على الخارطة، يجب أن تتوسع جغرافيا على حساب العرب في هذا الاتجاه. ورغم التصريحات الوقحة لنتنياهو في هذا الاتجاه والنظام الرسمي العربي المنهار، لم نسمع سوى بيانات خجولة شجب واستنكار لما قاله نتنياهو في هذا الاتجاه. ونحن ندرك تماما أن من يهجمون ومن يستنكرون هم من يشغلون خطوط برية، وكذلك يقومون بنقل الأسلحة والمواد الغذائية لدولة الاحتلال، بدلا من الوقوف إلى جانب شعبنا وإلى جانب قطاع غزة في هذا الاتجاه. نجد أن هناك من هو متواطئ ومن هو شارك في الحرب العدوانية التي تشن على شعبنا الفلسطيني بشكل عام وعلى قطاع غزة في شكل خاص، في الوقت الذي يحاصر فيه الشعب الفلسطيني حتى الموت بالتجويع والحصار والقصف والمصائد الموت مما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية ونقاط توزيع المساعدات الأمريكية. نجد أن هذه الدول العربية في ظل ما يقوم به اليمن من حصار بحري اقتصادي لموانئ دولة الاحتلال، والتي أدت إلى إفلاس ميناء إيلات ونقل جزء من العاملين فيه إلى ميناء أسدود بسبب الإغلاق التام للميناء والبطالة الكاملة في هذا الميناء. نجد من سفن من تنطلق من السعودية من تركيا من أكثر من دولة عربية وإسلامية تقوم بنقل الأسلحة وتقوم كذلك بنقل المواد الغذائية كتعويض عن حالة الحصار التي يفرضها اليمن. فقرأ نظام عربي يتم استحلابه ماليا 5 تريليون و100 مليار دولار يتم دفعها للمأفون ترامب، بالمقابل لم يتحدثوا أنه مقابل تلك عملية الاستحلاب المالي بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى شعب يموت في قطاع غزة ووقف العدوان على قطاع غزة في هذا الاتجاه. ولذلك نتنياهو عندما يتحدث في هذا الاتجاه هو يدرك تماما أن هذا الطرف العربي هو طرف ربما بعض أطرافه تقف إلى جانب نتنياهو أكثر من الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني. لذلك من لم ينتصر لقطاع غزة ولم يؤازر قطاع غزة والمسجد الأقصى، ربما شاهدتم في ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل كيف جرت الاستباحة للمسجد الأقصى على صعيد تهويد المسجد الأقصى، رقص وغناء وحفلات زواج ونفخ في البوق ورفع علم دولة الاحتلال وأداء طقوس تلمودية توراتية وعلى علنية في ساحات المسجد الأقصى، سجود ملحم بطاح المستوطنين على وجوههم كان شكل من أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية. ولم نسمع غير اللازمة المحوزة، نشجب ونسك ونستنكر وندين وندعو المجتمع الدولي ونصلون من تحمل مسؤولياتهم في هذا الاتجاه. لم نشعر بأن الدول العربية والإسلامية تقوم بتوظيف المصالح في توظيف السياسة لخدمة المصالح، توظيف المصالح لخدمة السياسة. العرب يمتلكون من الطاقات والإمكانيات لو كانوا يملكون إرادتهم وقرارهم السياسي ولا يدورون في إطار التبعية والدور الوظيفي للولايات المتحدة الأمريكية، لا شكلوا قوة كبيرة جدا قادرة أن تفرض ومعادلات في المنطقة والإقليم والعالم. ولذا وجدنا أن دولة مثل اليمن وجماعة أنصار الله باتت قوة إقليمية مقررة في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، وبالتالي هي أصبحت تحسب حسابها في كل المعادلات الإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق العالم لا يحترم إلا من يمتلك القوة والقرار السياسي وإرادته في هذا الاتجاه. ولذلك نحن نتحدث في هذه القضية عن أمة عربية على مستوى الشعوب والأحزاب والقوى، سواء كانت أحزاب دينية أو قومية أو اشتراكية أو تقدمية. لكن الجبهات الأوروبية تتحرك، الجماهير الشعبية في أوروبا والمؤسسات، وتشكل عامل ضغط جدي على حكوماتها، وحكوماتها باتت تميل إلى اتخاذ عقوبات خشنة على دولة الاحتلال. ألمانيا معقل الأساسي للدعم لدولة الاحتلال، فرضت حظر جزئي على تصدير السلاح لدولة الاحتلال، محركات، دبابات، المركبات. بريطانيا، هولندا، كندا والعديد من الدول التي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، ورغم أن هذا الاعتراف ليس بالشيء الكثير والمقرر في مصير المنطقة، ولكن نحن نشعر بأن هناك من يتحرك، هناك من يقف، هناك من يتظاهر، هناك من يعتصم، هناك من يضغط، هناك من يقاطع. ولكن على المستوى العربي لم نشهد لا إغلاق سفارة ولا قطع العلاقة الدبلوماسية ولا استخدام المصالح التجارية والاقتصادية ولا استخدام النفط ولا غيره في المعركة ضد دولة الاحتلال. نجد أن هناك من يؤذن ويدعم دولة الاحتلال، ولذلك هذا النظام العربي لا يمكن الوثوق به ولا يمكن الركون إليه فيما يتعلق بدعم وإسناد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
ما وراء الأحداث. التطورات في لبنان بين خضوع السلطة وتماسك محور المقاومة. تشهد الساحة اللبنانية تصعيدا متواصلا في ظل استمرار الاعتداءات من قبل كيان العدو الصهيوني وسط مواجهة مباشرة من محور المقاومة، في حين تتهم السلطة اللبنانية بالخضوع للإملاءات الأمريكية والصهيونية، مما يضع لبنان على مفترق طرق تاريخي بين التبعية والانهيار أو التمسك بخيار المقاومة والسيادة. يأتي ذلك في سياق إقليمي أكثر تعقيدا يراد فيه تمرير مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وتحجيم قوى المقاومة وتوسيع الهيمنة الصهيونية في المنطقة.
في لحظة فارقة من تاريخ لبنان وفي خضم محاولات يائسة لضرب صموده ومقاومته، أطل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بخطاب مدون حمل في طياته رسائل حاسمة: سنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر. أكد الشيخ قاسم في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مع ما تحمله الكلمة والمناسبة من دلالات التضحية حتى الرمق الأخير. شرعية المقاومة لا تمنح في مجلس الوزراء ولا تسلب منه، بل تستمد من الدماء والتضحيات ومن الدستور اللبناني ومن الميثاقية المعمول بها منذ اتفاق الطائف، أكد الشيخ قاسم حاسما موقف حزب الله: المس بسلاح المقاومة ممنوع، وأي تصعيد يجر البلد نحو صدام داخلي فإن حزب الله جاهز للدفاع فيه عن وجوده. لبنان بلد للجميع أو على الدنيا السلام، هكذا رسم الشيخ قاسم المشهد المقبل. هي دعوة للتعقل وإعادة ضبط المشهد قبل أن ينجر البلد إلى متاهة الاقتتال الداخلي خدمة لمشروع خارجي. والشيخ إذ ترك مساحة للعقل والحوار لم يتوانى عن مقابلة التصعيد بالتصعيد، مؤكدا أن خيار الاعتراض في الشارع ليس بعيدا، لكنه رهن ما تحمله الأيام المقبلة من قرارات وتحركات للسلطة الخاضعة لإملاءات الخارج.
في ظل تغييب متعمد لدور الدولة اللبنانية والتذرع بعدم جاهزية الجيش لمواجهة كيان العدو الصهيوني، تبقى المقاومة الخيار الوحيد المتاح لحماية لبنان. وقد أثبتت التجارب الممتدة لأربعة عقود أن المقاومة هي التي حررت الأرض ووقفت في وجه الاحتلال حين غابت الدولة أو تواطأت مع الأعداء. الكاتب والباحث الفلسطيني والاستراتيجي رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عبد الباري عطوان، كيف تقرؤون خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم والذي يعتبر مفصليا ورفع فيه سقف الردع؟
الشيخ نعيم قاسم قال كلمة مهمة جدا في هذا الخطاب، وهي أن رئيس الحكومة اللبنانية والحكومة اللبنانية تريد تسليم لبنان إلى إسرائيل. هذا أخطر شيء في هذا الأمر. الآن إسرائيل كل يوم تعتدي على لبنان وتحتل أراضي لبنانية، ورغم ذلك يتحدثون عن ضرورة تسليم حزب الله لسلاحه. تسليمه لسلاحه في غضون 4 أشهر فقط، يعني الاستسلام الكامل، وعليه أن يسلم جميع الصواريخ، عليه أن يسلم أيضا جميع المسيرات، عليه أن يسلم الصواريخ المضادة للدبابات، وعليه أن يسلم كل المصانع التي لديه تنتج هذه الصواريخ. هذا مطالبة بالاستسلام الكامل وخضوع كامل للشروط الإسرائيلية. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق فعلا. يعني الآن ما هو معروض على حزب الله، إما أن تستسلموا لهذه الشروط الأمريكية الإسرائيلية، وإما سيتم نزع حزب الله أو أسلحة حزب الله بالقوة، وهذا يعني حرب أهلية. الشيخ نعيم قاسم كان حقيقة واضحا جدا، لن نستسلم، لن نركع، لن نسلم سلاحنا على الإطلاق. هناك عدوان مستمر علينا، هناك احتلال لأرض لبنان. طالما هناك احتلال وطالما هناك عدوان، باب مفتوح للحوار مع حزب الله، لكن الباب غير مفتوح للحوار مع أمريكا وإسرائيل التي تملي على هذه الحكومة شروطها. يعني بمعنى هذه الحكومة تطبق ورقة أمريكية. أمريكا قدمت ورقة وحمل هذه الورقة اللي هو براك اللي هو المبعوث الأمريكي، والحكومة اللبنانية التزمت بكل بند فيها، لأن أمريكا وإسرائيل لم تتنازل عن أي من هذه البنود، وأصبح يعني القرار صدر للجيش اللبناني بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله بالقوة. وهناك بعد أسبوعين، مهلة أسبوعين، ستجتمع الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس جوزيف عون وتقرر خطوة أو تقرر تطبيق هذه الخطة لنزع سلاح حزب الله بالقوة، وهذا يعني حرب أهلية في لبنان. الحكومة اللبنانية سلمت الأمر كله لإسرائيل، وبعدين هذه الحكومة اللبنانية لا تستطيع أو جيشها لا يستطيع نزع سلاح حزب الله لوحده، وهذا الجيش سينشق. يعني هذا الجيش سيحدث فيه يعني انشقاقات كبيرة جدا. هو مكون من كل اللي هي مكونات الشعب اللبناني، فهذا يعني معنى ذلك ستحصل حرب أهلية في الجيش اللبناني نفسه، ثم بين قطاع من هذا الجيش وبين اللي هو قوات المقاومة الممثلة بحزب الله. هذه هي الحقيقة. يعني الآن وضعوا الخطة، وأنا لا أستبعد أن تقوم إسرائيل بالدخول إلى لبنان والقتال إلى جانب الجيش اللبناني الذي سيقاتل حزب الله لنزع سلاحه. وفي هذه الحالة قد تتوسع هذه الحرب لكي تصبح حربا إقليمية. يعني عندما يعني زار المستشار الأمن القومي الإيراني بيروت، كان واضحا بأنه يعني إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة تدخل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية لنزع سلاح حزب الله. فالأمر قد يتوسع، وأنا في تقديري أن إسرائيل قد تكون هدفا لأكثر من جبهة مفتوحة إذا ما قامت الحكومة اللبنانية بتبني الورقة الأمريكية الإسرائيلية ومحاولة التحرش بحزب الله ومحاولة نزع سلاحه. فالشرعية هي في اتفاق الطائف، الشرعية هي في اللي هو الرأي العام اللبناني كمان. يعني لو هناك استفتاء في الرأي العام اللبناني، فهذا القرار اللبناني لنزع سلاح حزب الله لن يمر على الإطلاق.
سمعت نتنياهو أنه يريد إسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى يعني كل فلسطين وأجزاء من مصر والأردن وسوريا ولبنان، وهو يقولها الآن في نشوة الانتصار التي يعيشها وفي الدعم الطاغي الأمريكي لهذه الطاغية. نحيا بعزة معا ونبني سيادته معا، أو لا حياة للبنان.
حول العالم. أبو ظبي وواشنطن ودور المقاول الممول في نكبة السودان. في تطور خطير يعكس تصاعد الطابع الخارجي في الحرب الدائرة في السودان، أعلن الجيش السوداني الأسبوع الماضي عن تدميره طائرة إماراتية بعد هبوطها في مطار مدينة نيالا الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع. كانت تقل مرتزقة كولومبيين، وقتل في الطائرة نحو 40 مهندسا كولومبيا وعدد من المسؤولين الإماراتيين. مصادر إعلامية وإقليمية كشفت عن اعتماد هذه القوات على المرتزقة الكولومبيين، خاصة بعد فقدانها عددا كبيرا من قادتها، إذ أوكلت إليهم مهام تشغيل الدفاعات الجوية والطائرات المسيرة والأنظمة الإلكترونية. وكذلك كشفت تقارير متعددة أبرزها تحقيق لصحيفة واشنطن بوست وتغطيات لشبكة CNN، إضافة إلى مذكرات رسمية مقدمة من مشرعين أمريكيين وبريطانيين عن دعم إماراتي مباشر لقوات الدعم السريع السودانية، يشمل توفير عتاد عسكري يتضمن أسلحة متطورة بينها طائرات مسيرة ومعدات دفاع جوي ومدفعية، فضلا عن تمويل العمليات العسكرية وتجنيد المرتزقة. هذا التدخل يزيد من تعقيد الصراع ويعمق الأزمة الإنسانية ويثير قلقا دوليا وإقليميا بشأن تصاعد التوترات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي وما حولها. مشهد الوضع في السودان والتجاذبات الإقليمية والدولية لاستمرار الحرب هناك ونهب ثروات هذه البلد مع المحلل في الشؤون الأفريقية والدولية محمد حسب الرسول.
يعني من المهم أن نشير إلى أن الملفات الأمريكية الخاصة كانت قد أوكلت إلى دولة الإمارات، وذلك لمتابعة تنفيذها في إفريقيا جميعها، من جنوب إفريقيا في الجنوب إلى مصر في الشمال، ومن القرن الإفريقي في الشرق حتى المغرب العربي في الغرب. وبالتالي كل الملفات الإفريقية الخاصة كانت تتولى إدارتها بشكل مباشر أبو ظبي. وقد كرس الاتفاق الذي وقع بين رئيسي الدولتين في أواخر عهد بايدن هذا الأمر من خلال الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها من خلال هذا الاتفاق. ولكن بعد التطورات الكبيرة التي حدثت بين الخرطوم وأبو ظبي، وبعد الممانعة التي أبداها السودان في التعامل والتفاعل مع الإمارات، لجأت أمريكا مؤخرا إلى الاتصال المباشر في محاولة منها لبناء قناة اتصال مباشر مع القيادة السياسية والعسكرية والأمنية كذلك في السودان، وذلك من أجل ضمان استمرار دورها واستمرار تنفيذ رؤيتها فيما يتصل بالشأن السوداني والإقليمي. ولذلك إعادة بناء هذه القناة هو واحد من أهم الأهداف التي سعت واشنطن إلى تحقيقها من خلال هذا اللقاء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية مشوارنا في 60 دقيقة. صحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن التقديم إشراق محمد المقري، ومن الإخراج أسمهان يحيى.
60 دقيقة. 60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه،
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة